الأهلية، شلون الأهلية؟ الأهلية تتفاوت، شخص يصحح حديث يدرس سنده ويصححه ولا إشكال فيه، هذا أمر سهل يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم. لكن إذا تأهل للحكم على الأحاديث بالقرائن كما هو صنع الأئمة فإنه له أن يستهد بحيث يتمكن من جمع الطرق التي يتبين بها خطأ من أخطأ من الرواة ووهم من وهم والاختلاف على بعضهم والاتفاق على آخرين وهكذا. إذا كانت لديه الأهلية الكاملة بأن كان من أهل الحكم بالقرائن وحاك الأئمة المتقدمين له ذلك. وهنا الشيخ رحمة الله عليه الألباني صحح الحديث تبعا للبيهقي بناء على أن أبا إسحاق السبيعي سمع من الأسود من غير أن يمس ماء. هنا ماذا يرجح؟ يرجح تضعيف الحديث وتصحيحه. الإمام أحمد قال ليس بصحيح، وأبو داود قال وهم، وابن حجر يقول هو معلول، والبيهقي صححه هو الألباني. الحديث له ما يشهد له، هذا من فعل عليه الصلاة والسلام، وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان الحديث بن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. وعلى كل حال مثل ما تقرر سابقا جمهور أهل العلم على أن مس الماء لو كان بوضوء أو بوضوء يخفف الحدث أو باغتسال يرفع الحدث سنة عند الجمهور. وأوجب داود الظاهري الغسل أو الوضوء على أقل الأحوال كما جاء عند مسلم ليتوضأ ثم لينم، وفي البخاري اغسل فرجك ثم توضأ. على كل حال استحب استحبابا مؤكدا، ولو قيل بأنه يكره أن ينام الشخص من غير رفع للحدث أو تخفيف له ولو بغسل فرجه على أقل الأحوال، هذا قول الأكثر، أن الاغتسال إن أمكن إن تيسر أكمل، إن لم يتيسر فالوضوء يخفف، إن لم يتيسر فأقل الأحوال أن يغسل فرجه. الحديث الذي يليه في صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. صفة الغسل الكامل، الغسل المجزئ يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال من غير تكرار ومن غير تقديم ولا تأخير، يعمم البدن بالماء بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفي. لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى، لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه 3 ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ. الوضوء الكامل للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 حسنات يروي بها أصول الشعر وإن كان الشعر كثيفا أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هذا غسل كامل. هنا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. فالمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحيانا لا يغسل رجليه مع هذا الوضوء، وإنما يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الاغتسال ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أضال على سائر جسده باقي جسده الذي لم يصبه الماء ثم غسل رجليه. وهل سبق أن غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه. وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء حتى إذا تم اغتساله غسل رجليه. وجاء ما يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما بعد الغسل. وكل هذا والله أعلم يرجع إلى نظافة المحل المغتسل. إن كان المغتسل نظيفا كما هو الشأن في المغاسل الموجودة المبلطة مثل هذا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجلين. أما إذا كان فيه أتربة وطين وأشياء يمكن أن تلوث الرجلين يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، فإذا فرغ غسل رجلين. ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. عرفنا أن الفرج إنما يغسل بالشمال وأنه لا يمسك ذكره بيمينه ولا يغسل يرفع النجاسة ولا تمسح بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إنما كل هذه للشمال. ثم ضرب بها الأرض غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب. ها ضرب بيده الأرض، وفي رواية مسحها بالتراب من أجل إيش؟ لا تزول النجاسة وتذهب الرائحة، تزول النجاسة وتذهب الرائحة. اغتسل، والأصل في الغسل أنه تأميم بل إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن وليس من مسماه الدلك. يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من وصوله إلى البشرة يسمى غسل، بدليل قولهم غسله المطر وغسله العرق وما أشبه ذلك، فالدلك ليس من مسماه وأوجبه المالكية. الجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم أن تغتسل أن تدلك في بدنه. نعم المغابن والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليها والتأكد من ذلك لأن الأصل عدم. أما ما يجزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى ذلك عند الجمهور، بينما المالكية يوجبون ويدخلونه في مسمى الغسل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء إلى آخره، يتوضأ ثم يغتسل. لكن لا لم يتوضأ، دخل انغمس في ماء ونورت الحدث نورت الحدث وتسل أو دخل تحت الدش دش الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوء، هو ينوي بذلك رفع الحدث الذي يمكنه من العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة. يقول أنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ، الأكمل أن يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل عما جاء شرعا. في آخر حديث ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، كون المنديل يرد لأنه جاء في الحديث فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء فيترك الماء ينزل على سجيته وطبيعته، فلا يزال بمنديل ولا غيره، ونفض اليدين لا بأس به، وهذا على سبيل الاستحباب. لو تنشف لا بأس، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة إذا كان هناك برد شديد وخشي أن يتلف إذا لم يتنشف، قلنا يجب عليه أن يتنشف، يجب عليه أن يتنشف. أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره لا من حر ولا برد، نقول الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام المنديل. الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، فالذي في مسلم ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية هو الحيض، قال لا، إنما يكفيك أن تأتي أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. الحديث أم سلمة. وفي حديث عائشة أنقضي شعر رأسك واغتسلي. أم سلمة رضي الله عنها والحديث في الصحيح قالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية والحيضة، قال لا، قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. وعائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي شعر رأسك واغتسلي. وعائشة معلوم أنه قال لها في الحيض. فهل يلزم نقض شعر الرأس المظفور أما الشعر الذي عليه ما يمنع من وصول الماء إليه؟ فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. إذا لم يكن عليه ما يمنع من وصول الماء إليه وإلى أصوله، ففي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يلزم النقض. وفي حديث عائشة انقضي شعر رأسك، وهل نقول أن هذا في غسل الجنابة وذاك في الحيض؟ لأن هنا قال وفي رواية والحيضة، بعض أهل العلم للتوفيق بين هذين الحديثين يقول أن شعر أم سلمة خفيف فلا يحتاج إلى نقض، وشعر عائشة خفيف يحتاج إلى نقض. فعلى هذا الشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى أصوله من غير نقض لا يحتاج إلى نقض، سواء كان ذلك في الجنابة أو في الحيضة على مقتضى حديث أم سلمة. والشعر الكثيف الذي لا يصل الماء إلى أصوله إلا بالنقض لا بد من نقضه على حديث عائشة. ولعل هذا من أظهر ما يقال، وإن كان ليس هناك ما يدل صراحة على أن شعر أم سلمة خفيف شعر عائشة كثيف. ما في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يسلك مثل هذا للتوفيق بين النصوص المتعارض. على أنه متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقل؟ متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقل؟ نعم، انتهينا من كلمة الشعر الكثيف. أنا أقول إذا تم التعارض بين حديثين نحتاج إلى مثل هذا الكلام للتوفيق بين النصوص. نعم، هنا وفي رواية والحيضة. قال لا، حديث أم سلمة في الجنابة والحيضة، وفي حديث عائشة في الحيض. أقول متى يتم التعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ نعم، حديث أم سلمة للغسل من الجنابة لرفع الحدث، وحديثها أيضا للغسل من الحيض لرفع الحدث. حديث أم سلمة بمعنى حديث عائشة لأي شيء؟ لإيش؟ للحيض. لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث. متى قيل لها أنقض شعرتي واغتسلي؟ لما حاضت وأرادت أن تحرم، وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضها باقي، هي تريد أن تغتسل للإحرام، وقيل لها ذلك. فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة. واضح يا اخوان؟ انا اقول متى يتم التعارض بين حديث ام سلمة وحديث عائشة؟ من اهل العلم من يقول انه ينقض الراس اذا كان كثيف، واذا كان خفيف لا ينقض، ينزل على حديث ام سلمة وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيف. انا اقول هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث ام سلمة؟ لماذا؟ لان حديث ام سلمة لرفع الحدث، وحديث عائشة للنظافة لا لرفع الحدث. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقل، ونبقى على الأصل أيضا أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله، فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر ينقض كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال. أخرج مسلم وأحمد أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ثم أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ولقائلنا يقول حديث عائشة في الجنابة وأمر بن عمر في الطهارة النحل. وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم ذلك أن تنقض الشعر. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد حائض ولا جنوب. رواه أبو داود صححه ابن خزيمة. وعلى كل حال الحديث مضاعف، الحديث مضاعف، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. أما بالنسبة للجنوب فالدلالة من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذا ظاهر أن الجنوب لا يدخل المسجد. وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما ويعتزل الحجل المصلى. هذا الحديث الذي معنا إني لا أحل المسجد الحائض ولا جنب معروف صححه ابن خزيمة ويشهد له ما ذكرنا بالنسبة للجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وأما بالنسبة للحائض ففي حديث أم عطية وأمر الحجر أن يعتزلنا المصلى، يعتزلنا المصلى، مصلى العيد فضلا عن المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات، ويعتزل الحجر المصلى. فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، له أن يعبر، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى، مصلى العيد. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا، وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. وهذه المسألة تقدمت في الطهارة، هذه المسألة تقدمت في الطهارة، وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، ولهما أن يغتسل جميعا كما جاء في ذلك النصوص، فهذا تقدم. حديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. الحديث ضعيف. تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، على هذا لا بد أن تروى أصل الشعر لترتفع هذه الجنابة. وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن. وسبب ضعفه عند الترمذي وأبي داود أنهما ضعفاه لسبب أنه من رواية الحارث ابن وجيه، الحارث ابن وجيه قال أبو داود منكر، حديثه منكر، هو ضعيف وحديثه منكر. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث يعني ابن وجيه وهو شيخ ليس بذاك. قال البيهقي أنكره أهل العلم، المقصود أن الحديث ضعيف. جاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. يقول علي فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. صار يجز رأسه ما يترك الشعر، لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لكنه مرفوع ضعيف وبعضهم يصححه إلى علي رضي الله عنه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو المجهول، هو أيضا ضعيف لا تقوم به حجة. فعندنا حديث الباب حديث أبي هريرة وفيه الحارث بن وجيه ضعيف وضعفه شديد، لأن حديثه منكر، ويشهد له حديث عائشة وفيه راو مجهول. فإذا اجتمع الحديث الأول مع الثاني يرتقي ولا ما يرتقي؟ نعم. حديث عائشة مع حديث أبي هريرة يعرض بعضهما بعضا ولا؟ حديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه، وحديث عائشة فيه راوي مجهول. نقول هذا يشهد لهذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحارث بن وجيه ضعفه شديد وحديثه منكر كما قال أبو داود، والمنكر ضعفه شديد، أبو شديد الضعف المنكر، وعلى هذا لا ينجبر. الله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في أسئلة كثيرة جدا. يقول: ما أفضل طبعات الكتب الستة؟ وهل طبعة دار السلام الكتب الستة جيدة؟ أما بالنسبة للبخاري أفضل طبعة هي السلطانية، وكانت في حكم المعدوم، لكنها صورت الآن وانتشرت، صورت ورقمت وخدمت، فهي أفضل الطبعات على الإطلاق. صحيح مسلم أفضل طبعات، طبعة تركيا العامرة سنة 1325 و 1326، سنن أبي داود، كان أفضل الطبعات الآن طبعة العوامة، محمد عوامة، على ما فيها من بعض الأمور غير المناسبة من تصرف المحقق أحيانا، لكنها بالنسبة لضبطها هي أفضل الطبعات. الترمذي ما حققه الشيخ أحمد شافر هو أفضل الموجود، وإلا فطبعة بشار عواد أفضل من غيرها. سنن النسائي طبعة مصرية البهية التي صورت مرارا جيدة. سنن بن ماجه الاعتماد بالغالب على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. يقول: ما حكم إهداء ترجمة معاني القرآن الكريم للكافر من باب دعوته؟ وكذلك على كل حال لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن، لكن معانيه لا بأس فيها، ويسمع القرآن حتى يسمع كلام الله ويقرأ معانيه ويتأملها من باب الدعوة. هل يلزم في الجماعة أن تكون الجماعة التي الجماعة الأولى في مسجد مقام في الجماعة؟ الجماعة على كل حال أكثر من واحد، الاثنين جماعة، ثلاثة جماعة، ولا بد أن تكون في المسجد حيث ينادى بها. وكونها جماعة أولى هذا هو الأصل، لكن إن فاتت الأولى فالثانية تقوم مقامها لحديث من يتصدق على هذا، إذا كان الفوات من غير تفريط. ما حكم الصلاة في المباني الحكومية في أوقات العمل بدلا من المسجد؟ لا بد أن تكون الصلاة في المسجد حيث ينادى بها. إن كانت هذه المباني الحكومية فيها مسجد، ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه إلا صلاة الظهر فلا بأس، على أن يكون مسجد، ما هو مصلى أو غرفة أو صالة أو شيء من المسجد، ولو يقسم صلى فيه إلا الظهر، لأن مسجد نمرة، مسجد إجماعا ولا يصلى فيه إلا يوم عرفة. يقول: أعتزم إن شاء الله قراءة في شروح الكتب الستة، فهل أبدأ بإرشاد الساري أم بشرح الكرماني أم بعون الباري؟ من أراد أن يقرأ شرح شروح الكتب الستة فالنصيحة أن يبدأ بشرح النووي على مسلم، لأنه كتاب سهل ميسر مختصر، بإمكان طالب العلم أن ينجزه في أقصر مدة، وأجزاؤه كثيرة لكنها سهلة القراءة، يتشجع الطالب إذا قرأ شرح النووي على مسلم 18 جزءا في شهرين أو ثلاثة شجع، لكن إذا جلس 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر مجلد واحد من إرشاد الساري أو مجلد من فتح الباري يمل يترك. فإذا قرأ في مثل شرح النووي شرح مبسط سهل مبارك في فوائد قواعد وضوابط لا توجد في غيره تنابيه ولطائف يتشجع، يقرأ بشرح الكرماني فيه لطائف ونفائس وأوهام أيضا، لكن يدرك هذه الأوهام بمقارنة بالشروح الأخرى. فإذا قرأ من شرح النووي شرح الكرماني تشجع، أما إذا بدأ بإرشاد الساري أو عمدة القاري أو فتح الباري أنا أخشى أن يصاب بالملل والترك. فالناس تحتاج إلى تروية، ولو قرأ في شرح ابن رجب رحمه الله شرح سلس وميسر وفيه علم السلف فأنا أولى. أما عون الباري بصديق حسن هذا الكتاب بنسبة 95% بحروفه من إرشاد الساري، هذه 5% يعني تنبيهات على بعض الأمور، تنبيهات على بعض الأمور التي أو الهفوات والزلات التي وقعت من القسطلاني. أفضل الكتب المبسرة للقرآن الكريم كتب التفسير بالأثر، وأنسب الموجود الآن تفسير الحافظ بن كثير و تفسير الطبري إن ارتقت الهمة إليه، وأيضا هناك تفاسير ليست من التفاسير في الأثر لكنها أمور ميسرة مثل تفسير ابن سعدي وغيره للمبتدئين نافع، وأنفع منه تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، تفسير مختصر جدا وهو ملتقط بجملة من التفاسير الثلاثة من البغوي وابن كثير والطبري، واسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن. ما أدري شو الأسئلة كثيرة، وهذا يقول ما علاقتكم مع سماحة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين؟ أما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فقد لازمته ملازمة تامة من سنة 95 إلى 400 أول ما بدأ التدريس بالرياض ملازمة، ومن بعد ذلك انقطعنا عن الدروس بسبب هذه الرسائل التي يسمونها علمية والله المستعان، لكن العلاقة لم تنقطع، استفدنا منه كثيرا إلى آخر حياته رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لم أمثل بين يديه، ما طلبت العلم عليه في درس من الدروس إلا ما كان من دروس الحرم اللي نستمع إليه، وقرأنا كتبه ورحمة الله عليه واستفدنا كثيرا. يقول إذا كان المأموم واحد فأين يقف؟ إذا كان المأموم واحد يقف عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. يقول ما حكم إسبال الثوب وحلق اللحى؟ هذه أمور محرمة، جاءت النصوص بتحريمها والتشديد في أمرها، خالف اليهود خالف المجوس، أعفوا اللحى وفروا اللحى أكرموا اللحى، فحلقها محرم، بل صرح جمع من أهل العلم بل نقل الإجماع ابن حزم وغيره على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الإقبال ففيه ما تعرفون، إذا كان لمجرد الإسبال وإنزال الثوب عن الكعب فهو في النار، ولو لأن أصحابه قيلا مجرد إنزال الثوب عن الكعب في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن هل الذي في النار الثوب أو صاحبه؟ صاحب، كل ضلالة في النار، يعني الضلالة في النار وصاحبها في الجنة؟ لا، المراد صاحبه، لأنه لو كان مكسد الثوب دار بخر، يقول بعض الناس لا، المقصود صاحب الثوب. إذا زاد الأمر فصاحب هذا الإسبال الخيلاء فالأمر أشد، لا ينظر الله إليه، صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا لا نحمل المطلق على المقيد من جر ثوبه خيالا؟ والثاني: ما أرسلنا إلى كعبين في النار، لماذا لا نقول خيالا؟ نقول: لا، لأن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يقول: كنت قد احتلمت في أول ما بلغت مدة عدة مرات، وكنت لم أغتسل، وإنما أغسل ذكري ومحل النجاسة، ثم أتوضأ، لأن لم أتأكد أن هذا هو إيش الموجب للغسل. وكم صلاة صليتها بدون اغتسال؟ لا أعلم كم. على كل حال، إذا كنت لا تعلم فأكثر من النوافل ويجزي عنك إن شاء الله تعالى. وإذا كنت تعلم عددها بيقين فعليك قضاؤها. هل يصح الغسل ليوم الجمعة ليلة الجمعة في الليل؟ على كل حال، على القولين، إذا قلنا إنه لليوم أو للصلاة لا بد أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس. هذا يسأل المضمضة والاستنشاق في الغسل. تقدم أن المضمضة تابعة للوجه، وأن داخل في مسمى الوجه، على خلاف بين أهل العلم، ذكرناه في وقته. يقول: إذا تذكرت السلف في بعض الأحيان بكيت، فهل هناك علي شيء؟ لا عليك شيء، هذا يدل على شرصك على ومحبتك لهؤلاء، وما حبك لهم إلا لعملهم بالدين ونصرهم للدين وحرصهم على الدين، هذا شيء طيب. حتى إذا تذكرت من أدركت من الشيوخ الذين مضوا من أهل العلم والعمل، لا شك أن لهذا أثر على النفس، والله المستعان. يقول: هل يقال لمن أراد الاغتسال أن يضرب بيده الأرض حتى تزال النجاسة وتذهب الرائحة مع توفر المواد المنظفة؟ على كل حال، العلة معقولة، وإذا زالت الرائحة بأي وسيلة والنجاسة زالت فلا بأس. الأسئلة كثيرة يا أخوان. يقول: هناك عادة متعارف عليها في السودان وفي غيرها من البلدان في التعزية، رفع اليدين وقراءة الفاتحة والدعاء للميت، فهل هذا يجوز؟ وهل يعزى من لا يقبل إلا هذه الكيفية من التعزية وإن أدى إلى قطع الأرحام؟ على كل حال، قراءة الفاتحة للميت هذه حكم أهل العلم بأنها بدعة، وأما الدعاء للميت فمطلوب، وسؤال التثبيت له الدعاء له الميت إذا كان من أهل الدعاء، يعني في حيز الإسلام، ليس عندهم بدعة مكفرة ولا يترك ما تركه كفر أو لا، ولا يفعل ما فعله كفر، فإنه حينئذ يدعى له ويخلص في الدعاء له، سواء كان في بيت أهله أو في المقبرة أو في أي مكان. أما قراءة الفاتحة فبدعة. يقول: معلقات البخاري القول الصحيح؟ على كل حال، معلقات 1340 أو تزيد قليلا كلها موصول في الصحيح نفسه، عدا 160 حديث معلق غير موصول، وهذه 160 منها ما جزم البخاري به بنسبته، هذه صحيحة، وما صدره بصيغة التمريض يروى أو يذكر أو يقال، هذه منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، والضعيف يشير إليه، يروى عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. استدرك الإمام رحمة الله عليه. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لا تصح، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لو لم يجد مكان إلا عن يمين الإمام، يصف بجانب الإمام، ولا فيصبر، لا يعرض صلاته للبطلان. البسملة هل يقولها الجنب؟ يقولها الجنب يبسمل على أنها ذكر من الأذكار. أما آية الكرسي كاملة ففي النفس من قراءتها للجنب شيء، وإن قال بعض أهل العلم أنه إذا جاء بها على سبيل الذكر لا على سبيل التلاوة أنه لا بأس بذلك، لكنها قرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن فليرفع الحدث فليغتسل. هل يمكن الصلاة في الغسل فقط أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟ الأكمل أن يتوضأ ثم يغتسل، لكن إن عمم بدنه بالماء واغتسل ونوى إدخال الطهارة الصغرى بالكبرى أجزأ. يقول: ما الشرك الخفي؟ الشرك الخفي مثل الرياء، الشرك الخفي هو أخفى من دبيب النمل مثل الرياء، هذا خفي جدا، وللشيطان مداخل على النفس، للشيطان مداخل على النفس، فلا بد من ملاحظة هذه النفس، ولا بد من الانتباه لحيل الشيطان وتلبيسه على الناس. أحيانا يأتي الشخص يذم نفسه أمام الناس ولا يقصد بذلك الذم، إنما يريد أن يمدحوه، هذا خفي جدا. على كل حال هذا النوع هو الذي خافه على النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فعلينا أن ننتبه لحيل الشيطان وأن نجاهد النفس. الله المستعان. يقول: ما هو حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة؟ ها؟ يمكن أنقذ شعرك واغتسل. لما وصلت إلى الميقات فهي حائض، والحائض تحرم مع الناس وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوف في البيت، قيل لها أنقذ شعرك واغتسلي. أكل حواسل كثيرة ولا تنتهي. والله المستعان. هذان سؤالان من الدرس نبي نسأل والجواب عليها جائزة. نعم. يقول: ما رأيكم في من مس ذكره بعد الفراغ من الغسل، هل يتوضأ ولا لا؟ يريد واحد يجيب على السؤالين ليأخذ الكتاب. ما رأيكم في من مس ذكره بعد الفراغ من الغسل، هل يتوضأ ولا لا؟ نعم. استدلالا بحديث، حديث من؟ حديث طلق ولا حديث بسرة؟ بسرة، حديث بسرة. طيب، هذا على القول بترجيح حديث بسرة من كل وجه، ولا الجمع ولا القول بالاستحباب كما يقول شيخ الإسلام. نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه، وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه عشان يأخذ كتاب، ولا أعطينا مجلد، ولا يجي في السؤال الثاني أعطينا مجلد. نعم. التفريق ولا يدخل هذا في منع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. نعم، هذا لا يدخل في التفريق لأنه يمكن الاستفادة من جزء وإن كان في الأقل. أجب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه، وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحول النبي عليه الصلاة أو المغتسل عموما إذا اغتسل يتحول عن مكان يغسل رجليه؟ طيب ما الحكم من كونه يغسل رجليه بعد ما يغتسل؟ نعم، إذا كانت الأرض نعم طين ما أشبه ذلك يغسل رجليه، وعلى هذا نبدأ أن يتحول عن المكان. أما إذا غسل رجليه بنفس المكان الذي اغتسل فيه ما استفاد. خذ الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة بقيت من الظهر، نبدأ بها حتى يتم حضور الأخوان. هذا يقول ما معنى أن يتطوع الإمام في مكانه؟ ما معنى؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكرنا من أمثلة المعلقات عنده يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، يعني في المحراب الذي يصلي فيه الفريضة، إذا أراد أن يتطوع ينتقل إلى مكان آخر، لكن البخاري قال لم يصح. وعلى هذا للإمام أن يتطوع في مكانه وله أن يتطوع في غيره. هذا يقول إذا كان الجنب متعمدا فما الحكم؟ إيش معنى متعمد؟
أنت مستمع
كيف؟ إذا كان الجنب متعمدا فما الحكم؟
يكون إذا استمنع.
الإنسان يتعمد أن يقع زوجته ويكون جنب، ولا يتعمد أن يحتمل ويكون جنب، لا فرق. على كل حال إذا كان الأمر كما قال الأخوان استخرج الماء بيده أو بغيرها مما تقوم مقامها، فهذا العمل محرم عند أهل العلم، هو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثني في الفروج وحفظها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، دل على أن ما عدا ذلك محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يستطع الصوم فمن لم يستطع الباء فأرشد إلى الصوم، أرشد إلى الصوم، ولا بديل لذلك، ولا بديل لذلك. فهذا العمل محرم، لكن قد يكون الإنسان في مجتمع لا يستطيع أن يملك نفسه مع شدة الشهوة، فيقول بدلا من أن يقع في الزنا المجمع على تحريمه والذي ترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة ومن كبائر الذنوب بل من عظائمها، يخفف شهوته بمثل هذا العمل. لا شك أن مثل هذا أخف من الزنا على أنه محرم، لكن على مثل هذا ألا يعرض نفسه للفتن سواء كانت حقيقية أو مرئية، أو لم تكن حقيقية في صور أو في آلات أو ما أشبه ذلك، عليه أن ينكف وينجمع على نفسه ويصحب الأخيار. يقول هل المضمضة واجبة في الغسل؟ كذلك الاستنشاق، نعم هي واجب على ما تقدم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هل المصلى له حكم المسجد؟ يقول دعاء المسجد وقول ركعتين وما إلى ذلك. على كل حال المسجد مسجد، المصلى إذا كانت له معالم المسجد له منارة ومحراب وموقوف على المصلي فهو مسجد، وليس أنه بعض الناس مصلى، ولو لم تصلى فيه جميع الصلوات، ولو صلى فيه الظهر فقط كالمساجد التي تقام في الدوائر الحكومية، ولو صلي فيه مرة في العام كمسجد نمر أو مسجد، وله أحكام المسجد. فقلنا ليتوضأ من الدش، كيف له أن يطبق سنة غسل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سوف يستخدم الصابون والشامبو؟ تطبيق السنة أمر ميسور، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على ينوي ثم يسلم ثم يغسل يديه ثلاثا، يغسل فرجه وملوثه، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. لكن كأن هذا يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، فكيف يتسنى له أن يغتسل بالصاع ولا يزيد عليه وتحت الدش يضرب عليه؟ هذا اللي ممكن أن يسأل عنه، وأن تطبيق السنة مهما كانت الأداة. يقول لماذا تقضي المرأة النفس شهر رمضان ولا تقضي الصلاة؟
السؤال وجه لعائشة رضي الله عنها. النساء على عهده عليه الصلاة والسلام يأمرنا بقضاء الصلاة ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ويكفي في هذا أمره عليه الصلاة والسلام. الفاصل بين النساء والرجال في المسجد، هناك من يقول بدعة، هل هذا صحيح؟ دليل يقولون ليس هناك فاصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من حكم على مثل هذا العمل بالبدعة فلم ينفك من البدعة. من حكم على هذا بأنه بدعة، الفاصل الذي يفصل بين الرجال والنساء بأنه بدعة لأنه لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبالله عليك ما الموجود من فعله عليه الصلاة والسلام ومن عمله ومن بيئته ومحيطه مما هو موجود الآن؟ حتى الصلاة التي نصليها أنكر الناس لصلوات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنكروا قلوبهم. كيف بالأمور التي تتغير، تغير الظروف والأحوال، الأبنية والمساجد تشير بهذه الطريقة؟ إذن كل شيء بدعة. على كل حال، الحاجة ودرء الفتنة والمفسدة هي التي أوجدت من هذه الفرص. ولذا لو كان الرجل يصلي لأبنائه ومحارمه فما لا يحتاج فاصل، لا يحتاج فاصل. فالذي أوجد مثل هذا الفاصل هو الفتنة، والناس تغير، وغير النساء بعده عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة. على كل حال، هذا تفرضه الضرورة، وهو لا يتم الواجب إلا به، فلو قيل بوجوبه لما بعد. والله المستعان. هذا سؤال، يمكن آخر سؤال جاء، لكن أسئلة كثيرة ما أدري شنو. يقول بعض القراء والأئمة يتكلفون، يتصنعون أثناء القراءة، قراءة القرآن، بعضهم يلوك بعض كلمات القرآن. على كل حال، التغني بالقرآن مطلوب، وتحسين الصوت، بل تحسين القرآن بالصوت، زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، شيء من قال المقصود تحسين القراءة مطلوب، تزيينها وتزيين الصوت وتحبير، وهذا كله مطلوب، لكن لا يخرج بذلك الى الحد الذي يطرب فيه، يجب يقرأ القرآن بترتيب، تدبر، تخشع، تأثير، تأثر، هذا مطلوب. سمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة ابن مسعود، التفت إلى ابن مسعود فإذا عيناه تغرفان. سمع لقراءة أبي موسى وقال إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وأبو موسى لم يدرك يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، لكن حبره أكثر ولم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا يتعدى ذلك إلى التنطيط الزائد بحيث يترتب على ذلك زيادة حروف. فتحسين القرآن، تزيين القرآن بالصوت مأمور به. قد يقول قائل إننا إذا سمعنا القرآن من بعض الناس نتأثر ونسمع نفس الآيات من آخر ولا نتأثر، والسبب في ذلك أن هذا صوته جميل وهذا صوته أقل، فهل هذا التأثر بالقرآن أو بالصوت؟ نعم، يمنع. كيف يمنع مثل هذا ولا مطلوب؟ أقول هذا التأثير للقرآن أو الصوت أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الذي أثر في الناس بقراءته لو قرأ أي شيء غير من غير القرآن ما تأثر. على كل حال مثل هذا تزيين القرآن بالصوت وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا كله مطلوب، قراءة تدبر تذكر تحزين تأثير وتأثر هذا مطلوب، والقدر الزائد على ذلك تكلف. أما الآلات التي استحدثت فوجدت من أجل الحاجة، وأفتى بها أهل العلم بجواز استعمالها للحاجة، لأن الأعداد كثرت ولا يمكن أن يبلغهم وينفذهم صوت الإمام، وقد تتعرض صلواتهم للبطلان لو لم توجد هذه الآلات، فتبقى أنها بقدر الحاجة، وما زال على قدر الحاجة يبقى على الأصل. ودخلوا الناس على هذه الآلات المحسنات ويسمونها إيش الصدى وما الصدى، صارت ترف. بل وجد بعض الأئمة من يترك بعض السنن من أجل هذه الآلات، يترك بعض السنن، إذا أراد رفع اليدين الآلات من كل وجه من كل جهة ضعيفته ما يرفع يديه على وجه المطلوب، إن أراد أن يسجد على وجه المطلوب انتظر حتى يوازن نفسه يمين يمين وشمال وكذا علشان يا الله يجد له موضع للسجود. كل هذا لأن هذه الأمور قدر زائد على الحاجة، فإذا اقتصرنا على الحاجة محتاجنا إلى امتثال هذه الأشياء. والله المستعان. يقول أنا انتقد الوضوء عند مس اليد بالذكر أو الذكر باليد مع الغسل، على كل حال على ما تقدم في حكم مس الذكر، حكم المس، وعرفنا أقوال أهل العلم منهم من عمل بحديث بسرة وهم الأكثر، وهو أنه ينقذ. الحنابلة يقولون مع الشهوة، والشافعية يقولون مطلقا، والحنفية يقولون لا ينقذ، والمالكية يقولون بالاستحباب. وعلى كل حال الأولى إعادة مثل هذا، لأنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل، يعني مس ذكره وهو يغتسل يتوضأ. يقول ما صحة القول بأنه ما عصي الله عز وجل بذنب بعد الشرك أعظم من الزنا، فإن الزاني عليه عذاب نصف الأمة. الزنا أجمعت على تحريم الشرائع ومن الموبقات من كبائر الذنوب إلى خلاف، ويزداد إثمه حسب ما يحتف به من استخفاف وعدم اكتراث. وقد ضرب بعض الفساق في هذه الأزمان أسوأ الأمثلة، يفجرون بدون شرط ولا قيد حتى وصلوا إلى المحارم، ويصورون ويعرضون على الناس فجورهم مثل هذه موبقات بعضها على بعض. فالزنا أمره عظيم وشأنه خطير، وهو مؤذ انتشر في قوم، مؤذن بخطر عظيم، عقوبة عاجلة نسأل الله العافية. وقول أن يد الذي يستملي بيده تأتي يده حاملة، فماذا لا يصح. أسئلة كثيرة لعل بعد الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينا رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصحاه ابن القطان. ولكن فوض الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصحها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طويلا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التيمم. التيمم عرفوه في اللغة بأنه القصد، وما أدري إذا يممت قوما يعني قصدت هؤلاء القوم. وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين عند عدم الماء حقيقة أو حكما، عند عدم الماء حقيقة أو حكما. التيمم من نعم الله عز وجل على عباده، من نصر هذه الشريعة، من نصر هذه الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بحنيفية السمح، إذا لم يجد الإنسان الماء يعدل إلى التيمم، إذا أضر به استعمال الماء عدل إلى التيمم، إذا كان لا يستطيع الماء مع وجوده بين يديه عدل إلى التيمم. والتيمم من الخصائص لهذه الأمة. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. هاتان اثنتان، حلت لي المغانم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، هذا إجمال فصل ببيان الخمس، وهذا لف نشر ببيانه، لكن الخصائص أكثر، الخصائص أكثر. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الخمس لأهميتها، أو لأنه إنما زيد عليها بعد ذلك. فنص على هذه الخمس لأنها من أهم المهمات.
وليس لأحد أن يستدرك كما قال بعض الشراح ممن أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال في هذا الحصر نظر. هذا سوء أدب، الجهل، هذا جهل من قائله. نعم ثبت أنه تكلم في المهدي أكثر من ثلاثة، لكن أنت بصدد كلام من؟ كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، من الأنبياء، وبالضرورة لم يعطهن أحد بعده، لأن كل من بعده فهو داخل في أمته عليه الصلاة والسلام، أجاب الدعوة أو لم يجب، ولا نبي بعده، والكل أمته عليه الصلاة والسلام، من كان بذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب في قلب عدوه مسيرة شهر. نعم كيف؟ أيوه لم يتكلم ما بلا ثلاثة، كان علمه عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد، ثم زيد على ذلك، يعني هذه أمور غيبية حدثت في من قبلنا فأخبر بها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والخصائص بلغت في كتب الخصائص مئين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاء عند الطبراني مسيرة شهرين، لكن المتفق عليه شهر عند الطبراني، فالمراد به شهر للذاهب وشهر للراجع، صار شهرين. الرعب الذي يقذفه الله سبحانه لها من الرعب مثل ما له، أو لها من الرعب بقدر ما امتثلته من شرعه. لا شك أنه حصل الأعداء مع الصحابة شيء من الرعب، الخوف والهلع، وكل بحسبه وقدره. وعلى سبيل المثال الهيبة، إذا افترضت في شخص لا يملك قوة يرغم بها الناس، الهيبة ما الذي يسببها؟ يسببها العلم والعمل، تجد الشخص من أضعف الناس شخصية، يسمونها قل أنا ضعيف شخصية، لكن وهو من أهل العلم تسأل عندك 10 أسئلة تذكر واحد ولا تذكر أحيانا من الهيبة، هذا ملاحظ. وهذه الهيبة إنما مبعثها العمل بالكتاب والسنة. لا شك أن من عظم أوامر الله وانتهى عند حدود الله من الناس تهاب تعظمه، ومن استهان بحدود الله وأوامره وشرع استهان الناس به على كافة المستويات. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قد يقول قال ايش الرعب هذا الذي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصير ما يتحدث الناس عنه في صحفهم ووسائلهم من الإرهاب. في فرق بين الرعب والإرهاب. نصرت بالرعب، هذا خوف يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العدو، يسببه امتثال شرع الله، ولا يسببه ظلم الناس وقهرهم. قد يخشى الناس ويخاف الناس ممن يخافون شره وضرره، لكن ليس هذا هو الرعب الشرعي الذي هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي. في الأمم السابقة الإنسان لا يصلي إلا في المكان المعد للصلاة، ولا يصلون إلا في كنائسهم وضيعهم وصوامعهم. أما هذه الأمة من باب التوسعة عليها لشرف نبيها عليه الصلاة والسلام خفر عن هذا الأمر. أيما رجل ذكرت الصلاة في أي مكان إلا ما استثني مما لا تصح الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم إلا ما يجد الماء، وإن وجد الماء توضأ وصلى في أي مكان طاهر يصلح للصلاة غير ما استثني. وأشرنا سابقا إلى أن هذا من الخصائص، وأن من أهل العلم من يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيص. إيش معنى هذا الكلام؟ في كلام ابن عبد البر بن حجر وغيرهما ما يدل على أن الخصائص لا تقبل التخصيص. إيش معنى هذا الكلام؟ الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. فإذا جاءنا مثل هذا الكلام بقي على عمومه ولا يخصص. في حديث أبي مرثد الغنم لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المزبرة والمزبلة والمقبرة، قال عن الطريق وقل لا الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن التخصيص تقليل لما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصائص. لا شك أن المحافظة على ما يدل على عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه أمر مطلوب، لكن إذا تعارض هذا الشرف وهذا القدر مع حق الله عز وجل، حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على حق كل أحد، حتى على حق النفس والولد والناس أجمعين، لكن إذا تعارض مع حق الله عز وجل قدم حق الله عز وجل. والمنع من الصلاة للمقبرة مثلا لحق الله عز وجل، لأنه وسيلة إلى الشرك، على هذا يقدم على حق النبي عليه الصلاة والسلام فيتخصص. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا، وعن علي رضي الله عنه جعل التراب لي طهورا. جعلت تربتها، من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة شاذة لأنها زيادة، هذه الزيادة وأكثر الرواة على جعلت لي الأرض، هذه الزيادة هل تتضمن مخالفة للأصل أو لا مخالفة فيها؟ نعم نعم، فيها مخالفة ولا ما فيها مخالفة؟ لأن الزيادة إذا تضمنت مخالفة حكم عليها بالشذوذ انتهى الإشكال، إذا لم تتضمن مخالفة وش المانع من قبولها؟ هذه الزيادة التربة مخالفة للأرض وموافقة أو مخالفة من وجه موافقة من وجه؟ هم مثلوا بهذه الكتب المصطلح الموافقة المخالفة في آن واحد، موافقة من وجه باعتبار أن التراب جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة من وجه باعتبار اختصاص التيمم بهذا الجزء، وأن الخصيصة التيمم بالتراب. والكلام في هذه الكلمة طويل جدا من حيث الثبوت وعدمه، وهي ثابت في صحيح المسلم، لكن يبقى النظر هل الأرض مع التربة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ التربة لفظ عام أو مطلق؟ الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ ها؟ ما في فرق؟ خلينا نشوف عن الأخوان، واحد يجيب عن السؤال الأول يبين لك إن شاء الله الجواب عن السؤال. أقول هل الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ عام وخاص، ها في كلام ثاني؟ هذا كلامه خيره. نعم إبراهيم، من بعد خاصة كلام ثاني. فحصل قلب في كثير من الشروط يقرر على أنه إطلاق وتقييد، ثم ينتهون إلى أنه عام وخاص، لأن التفريق في مثل هذه المسائل في غاية الدقة. كيف؟ طيب في خلاف ولا ما في خلاف؟ من باب العام والخاص ولا من باب الإطلاق والتقييد؟ هل الأرض ذات أفراد أو هي ذات أوصاف؟ ها؟ هل الأرض ذات أفراد متعددة أو الأرض فرد واحد ذات أوصاف؟ نعم. ها؟ فرد واحد لها أوصاف، إذن إطلاق وتقييد. ها يا شيخ إبراهيم، ها طيب الرقبة، الرقبة مؤمنة وكافرة، ها أوصاف لرقبة واحدة، ها أوصاف لرقبة واحدة أو لرقاب؟ كيف؟ أنا أقول مثل هذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي من أجل أن نفهم. من بعض الناس يطلق الكلام عام وخاص، والخاص مقدم على العام، وهذا خطأ. الآن نفترض أن هذه من الخصوص والعموم، كيف نصنع؟ الذي يقول أن الأرض عامة والتربة خاصة ينتهي من إشكال الإطلاق والتقييد، ويقول الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها، يتيمم بغير التراب ولا ما يتيمم؟ ها؟ تيمم بالرمل ولا ما يتيمم؟ ثم يكون الخاص مقدم على العام، وهذا كله على ثبوت رواية تربته لماشين على هذا وهو الصحيح. وانتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم في التيمم بغير التراب، الحنابل والشافعية لا يجزون التيمم إلا بتراب له مضارع على قبل اليد، وغيرهم يقول لا يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض أيا كان، ولا حجارة أو رمل أو زرع ما شبه ذلك. نعم الأخوان حركوا حركوا شوي. نعم طيب هذا كلام صحيح، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا أكثر التخصيص. إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا أكثر التخصيص، إنما متى يكون التخصيص؟ إذا اختلف حكم العام مع الخاص، إذا اختلف حكم العام مع الخاص حينئذ نخصص. والآن الحكم واحد، جعلت اللي هو الأرض يعني تيمم بالأرض، جعلت تربتها يعني تيمم بالتراب، الحكم واحد. لكن لو كانت بباب الإطلاق والتقييد يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل في هذه الصورة؟ ها من الاتحاد في حكم السبب، للاتحاد بحكم السبب فيحمل المطلق على المقيد. الذين يقولون بأن غير التراب لا يتيمم به يجعلونه من باب الإطلاق والتقييد، ويكون يحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير هذا المقيد بغير التراب، لأن التقييد يقوي على الإطلاق بخلاف ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام. والذين يقولون بأنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض، منهم من يقول لفظ تربتها لم تثبت، هي زيادة يحكم عليها بالشذوذ لم يذكرها لأكثر، ومنهم من يثبتها ويقول إنها من باب العموم والخصوص، وحينئذ ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص.
حديث ابن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء هذا قيد معتبر لغير معتبر. نعم هذا عند مسلم. وفي حديث جاء في الصحيحين ما في هذا القيد، لكنه قيد قرآني منصوص على في القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد جعل التراب لي طهورا. الحديث الذي يلي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجبت فلم أجد الماء، فتمرأت بالصعيد كما تتمرأ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وبارك فيه وجهه. متفق عليه ومسلم. في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. عمار رضي الله عنه استعمل القياس لما كان الغسل موجب لتعميم الجسم بالماء، رأى أن التيمم البديل عن هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب، فاستعمل القياس ووجد إنما يكفيك أن تقول بيديك، تقول هنا إطلاق القول على الفعل، أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ضرب اليدين، شد اليد هنا، يعني ضرب بيديه إلى الآباط ولضرب بيديه والذراعين والمرفقين، فالضرب هنا غير المسح، فضرب بالكفين قطعا بباطن الكفين من غير خلاف. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه، فهو مسح الكفين، والكف ينتهي ايش؟ بالرسغ. الكف ينتهي بالرسغ، دل على ان الذي يمسح من اليد الكف فقط، واطلاق اليد في ايه التيمم، اطلاق اليد في ايه التيمم مقيد بما هنا. تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم.